أهلا بكم مستمعين الكرام إلى إذاعة صوت الوعد، حيث تتحسن الحياة ببساطة. سنستمع اليوم إلى الأمل في المستقبل والله في السيطرة ضمن سلسلة رؤيا الرجاء، كما سنستمع إلى فقرة عن الصحة بعنوان زيت جوز الهند. لا يمكنني أن أنسى أبداً الشعور في معدتي عندما قمت بتشغيل جهاز التلفزيون صباح 11 سبتمبر 2001. كنت في الوقت المناسب لأرى طائرة تصطدم بمبنى كبير وثلاث نقاط صغيرة تتحرك أسفل شاشة التلفزيون. أدركت ذلك ببطء وبشكل مؤلم. المبنى كان من أحد برجي التجارة، وهذه النقاط الثلاثة الصغيرة كانت في الواقع أناس يقفزون من الأبراج المشتعلة في أعقاب ذلك الهجوم الإرهابي الرهيب. تساءلت لماذا قفز شخص ما من البرجين؟ ما كان مرعبا لدرجة أنهم اعتقدوا أنه من الأفضل القفز من أكثر من 100 طابق فوق الأرض. قفزوا لأنهم لم يكن لديهم أمل. قبل أن نواصل، أود أن أشارككم رقم الواتساب الخاص بنا، وهو 00961768888419، في حال كان لديكم أي أسئلة بخصوص موضوعنا اليوم. لسوء الحظ، الحياة هكذا بالنسبة للكثيرين اليوم. لقد طرد الملايين من منازلهم بسبب حرب لا تنتهي على ما يبدو. يعيش الآخرون في وسط مجتمع متداعي، لا يعرفون من أين ستأتي وجبتهم التالية. تتفكك العائلات وسط زيادة الديون، والخوف من الإرهاب والعنف يسيطر على الكثيرين مع عدم وجود أمل في التغيير في المستقبل. ماذا يحمل المستقبل؟ هل قنابل إرهابية أو كيميائية أو بيولوجية أو حرب طبيعية أو كوارث تدمر الأرض؟ أم أن هناك أمل في شيء أفضل؟ هل من الممكن معرفة المستقبل على وجه اليقين؟ سفر الرؤيا يجلب الأمل لأولئك الذين يريدون معرفة المستقبل، وبتأكيد راسخ قال يسوع 3 مرات في الإصحاح الأخير من سفر الرؤيا: إني آت سريعا، رؤيا 22 الأعداد 7-12. ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، حيث سيمسح كل دمعة من عيونهم، إذ يزول الموت والحزن والصراخ والألم، لأن الأمور القديمة كلها قد زالت. ثم قال لي: اكتب هذا، فإنما أقوله هو الصدق والحق، رؤيا 21 الأعداد 1-4-5. هل يمكن أن تكون هذه الكلمات حقيقية وجديرة بالثقة؟ هل حقا سيأتي المسيح مرة أخرى؟ هل يستطيع حقا خلق سماء جديدة وأرض جديدة؟ أم كانت هذه مجرد كلمات فارغة من نبي ضال؟ هل الرجاء بعودة المسيح مجرد دواء سحري في أذهان من يشعرون بخيبة أمل من الحياة وليس لديهم بديل؟ هل يمكنك الوثوق بالله والكتاب المقدس مثل صوت الله؟ الجواب على هذا السؤال هو نعم، يمكنك، وسوف أثبت لك ذلك اليوم. أنا على علم بالمستهزئين الذين يقولون: لكن ذلك كان منذ ما يقارب 2000 سنة ولم يأتي يسوع بعد. في الواقع حذر بطرس من هؤلاء الرجال، عالمين هذا أولا، أنه سيأتي في آخر الأيام قوم مستهزئون سالكين بحسب شهوات أنفسهم وقائلين: أين هو موعد مجيئه؟ لأنه من حين رقد الآباء كل شيء باق هكذا من بدء الخليقة، بطرس الثانية الإصحاح 3 الأعداد 3-4. في كثير من الأحيان يلعب الناس عن غير قصد في أيدي المستهزئين من خلال التكهن بعودة المسيح. على سبيل المثال، في أخبار أسبوع العالم 20 يوليو 1999، ظهرت صفحة غلاف المقال: 12 من كبار علماء الكتاب المقدس يخبرونك لماذا يجب أن ينتهي العالم بحلول عام 2000. لن أقرأهم جميعا لك، لكن هنا ما قاله راهب بوذي ومبعوث خاص للدالي لاما، وادعى أن العالم سينتهي في عام 2000، وقدم قائمة بالأشياء التي يجب القيام بها من أجل التحضير لها، ثم قال: اقبلوا يسوع المسيح مخلصا لكم. حتى لو لم يكن يسوع حقا إلها، لا ضرر في التحوط من رهاناتك. من الواضح أن العالم لم ينتهي بحلول عام 2000، كانوا كلهم مخطئين، لكن أين أخطأوا؟ فكيف يقع 12 عالما في خطأ رهيب؟ سوف أريكم خطأين جديين ارتكبوهم جميعا. أول واحد هو الذي قاله يسوع نفسه: أما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعرفهما أحد، ولا ملائكة السماوات إلا الآب وحده. متى 24:36. إذا حاول أي شخص توقع تاريخ نهاية العالم، يمكنك أن تعرف أنهم أنبياء كذبة. الخطأ الثاني الذي ارتكبه هؤلاء 12 من كبار علماء الكتاب المقدس هو عدم استخلاصهم من الكتاب المقدس مبادئ تفسير النبوة. لنبدأ بالبحث في 4 مفاتيح لفهم الوحي والنبوة. تم العثور على المفتاح الأول في الكلمات الأولى من الكتاب نفسه. سفر الرؤيا يبدأ بعبارة: إعلان يسوع المسيح الذي أعطاه إياه الله. رؤيا 1:1. هذا يعني أن أي تفسير لسفر الرؤيا يجب أن يتركز في يسوع المسيح وأن يشير إليه هو. يتمحور سفر الرؤيا حول المسيح، ويسوع هو بطل الكتاب وليس الوحش أو أي شخص آخر. المفتاح الثاني موجود أيضا في الآية الأولى: ليري عبيده ما لابد أن يكون عن قريب، وبينه مرسلا بيد ملاكه لعبده يوحنا الذي شهد بكلمة الله وبشهادة يسوع المسيح بكل ما رآه. 1:1-2. الكلمات بينه مرسلا تترجم الكلمة اليونانية سيمينو، وهو ما يعني ترميز أو توقع المستقبل باستخدام الرموز. هذا يعني لكي نفهم الوحي علينا كسر الشفرة وتفسير المعنى من الرموز الواردة في الكتاب. من المهم بالنسبة لنا أن نفهم الفرق بين الترجمة الرمزية والحرفية. على سبيل المثال: وظهرت آية أخرى في السماء، هو ذات نين عظيم أحمر له 7 رؤوس و10 قرون، وعلى رؤوسه 7 تيجان. رؤية 12:3. التفسير الحرفي لهذه الآية يعني أنك سترى ذات يوم التنين الأحمر الهائل يطيف في السماء. الآن من الواضح أن هذا ليس القصد من هذا المقطع، لأننا عندما قرأنا الآية 9 فطرح التنين العظيم الحية القديمة المدعوه إبليس والشيطان. يصبح من الواضح أن التنين هو رمز للشيطان. عندما ندرس نبوءات الوحي لابد من أن نتعامل معها أولا على أنها رمزية، إلا إذا كان من الواضح أن شيئا ما حرفيا. المفتاح الثالث هو السماح للكتاب المقدس بتفسير نفسه من خلال مقارنة آيات الكتاب المقدس ببعضها البعض. يجب التعرف على هذا من خلال الطريقة التي فسرنا بها رمز التنين في الأعلى. ابحث عن الأماكن الأخرى التي تستخدم نفس الرمز ومعرفة ما إذا كان يمكنك العثور منها على أي أدلة على معناها. في مثالنا أعلاه اكتشفنا أن الآية 9 توضح في نفس الفصل معنى الرمز. أخيرا المفتاح الرابع والمفتاح الأكثر إغفالا هو إدراك أن يقتبس الكتاب المقدس أو يشير من العهد القديم أكثر من 600 مرة. بالنسبة لأولئك الذين ليسوا على دراية بالكتاب المقدس، فهو عبارة عن مجموعة من 66 كتابا تم كتابة 39 منهم قبل زمن المسيح، ويطلق عليهم العهد القديم. 27 المتبقية كتبت بعد زمن المسيح وتسمى العهد الجديد. لأن الوحي يقتبس أو يشير من العهد القديم أكثر من 600 مرة، يجب أن يكون لدينا فهم للعهد القديم لفهم سفر الرؤيا. سوف نكتشف 5 مفاتيح أخرى بينما نتعمق أكثر في سفر الرؤيا. في الجزء التالي سنقوم بتطبيق هذه المفاتيح الأربعة على نبوءة في سفر الرؤيا وفي سفر دانيال في العهد القديم، لاكتشاف كيف يمكننا أن نعلم على وجه اليقين أن الكتاب المقدس هو كلمة الله، وأنه حقيقي، وأن يسوع سوف يأتي مرة أخرى. هذا هو الرجاء العظيم الموجود في سفر الرؤيا. والذي يشهد بهذه الأمور يقول: نعم، أنا آت سريعا. آمين. تعال أيها الرب يسوع. رؤية 22:20. قبل أن نواصل، أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 00961768888419 في حال كان لديكم أي أسئلة بخصوص موضوعنا اليوم. الله في السيطرة. يتطلع الكثير من الناس اليوم إلى هرمجدون، الحرب الأخيرة التي أدت إلى دمار بابل في رؤيا. في زمن العهد القديم كانت بابل مدينة فعلية، كانت العدو الدائم لأورشليم شعب الله. ومع ذلك عندما نقرأ رؤيا 18:24 وفيها وجدت دماء أنبياء وقديسين وجميع الذين قتلوا على الأرض، يمكننا أن نرى ذلك بسهولة في سفر الرؤيا. بابل تم توسيعها لتعني أكثر من مدينة بابل الحرفية، تصبح شيئا عالميا. في وقت لاحق سنرى المزيد والمزيد، ولكن في الوقت الحالي دعنا نراجع ونطبق المفاتيح الأربعة لفهم سفر الرؤيا لهذه النبوءة المتعلقة بسقوط بابل. تذكر، لقد اكتشفنا من الكتاب المقدس أربعة مفاتيح لفهم نبوءات وحي. ها هي الثلاثة الأولى: يجب أن يكون يسوع مركز كل نبوءات. سفر الرؤيا هو سفر رمزي، ومن أجل كسر الشفرة علينا تفسير الرموز بواسطة مقارنة الكتاب المقدس بالكتاب المقدس. هذا يسمح للكتاب المقدس بتفسير نفسه. المفتاح الرابع هو الاعتراف بأن سفر الرؤيا يشير أو يلمح إلى العهد القديم أكثر من 600 مرة. هذا يعني أنه يجب أن يكون لديك بعض الفهم للعهد القديم قبل أن يمكنك فهم أعمق أسرار الوحي. مع وضع هذه المفاتيح في الاعتبار، دعونا نلقي نظرة في العهد القديم على سفر دانيال للبدء في بناء الأساس لفهم معنى بابل. سنبني على هذا الأساس ونحن نسير عبر سلسلة الرؤيا الآن. في السنة الثالثة من ملك يهويقيم ملك يهوذا، ذهب نبوخذنصر ملك بابل إلى أورشليم وحاصرها، وسلم الرب بيده يهويقيم ملك يهوذا مع بعض آنية بيت الله، فجاء بها إلى أرض شنعار إلى بيت إلهه، وأدخل الآنية إلى خزانة بيت إلهه. دانيال 1:1-2. ملكان يهويقيم ونبوخذنصر، ومدينتان أورشليم وبابل في حرب. كانت أورشليم موطن شعب الله، وكانت بابل هي العدو الذي عارض الله. بعبارة أخرى، تمثل أورشليم ملكوت الله عكس بابل التي تمثل مملكة الإنسان. يتم عرض هذا الموضوع في المقدمة عندما أخذ نبوخذنصر تلك الآنية الكؤوس المقدسة التي كان من المقرر أن تستخدم فقط لعبادة الله، ووضعهم في هيكل إلهه في بابل ليعبدوا إلهه. الآن كلمة الله على المحك. قال الله: الكؤوس كانت مقدسة. يقول الملك: إنها ليست كذلك، ونحن يمكن استخدامها كما نختار. تصبح كلمة الله محور هذه النبوءة. استولى جيش نبوخذنصر على أورشليم، وأهان الله وأسر شعبه إلى بابل. يبدو أن الله كان عاجزا عن الدفاع عن نفسه أو عن شعبه. إذا كان الله كلي القدرة، لماذا سمح بحدوث مثل هذه الكارثة؟ ما رأيك كان يفكر شعب الله عندما أجبروا على ترك منازلهم وممتلكاتهم والسير إلى بابل؟ ربما كانوا يفكرون: أين أنت يا الله؟ هذا يعيدنا إلى السؤال الأصلي: هل يوجد إله ويمكننا أن نثق في الكتاب المقدس على أنه كلمة الله؟ سوف نكتشف إجابة مثيرة لهذا السؤال ونحن نتتبع هذه الحرب بين شعب الله وبابل في جميع أنحاء الكتاب المقدس بأكمله إلى ذروته المثيرة في سفر الرؤيا. هناك أيضا العديد من الرحلات الجانبية على طول الطريق والتي تكشف عن جوانب مختلفة من خطة الله، وتكشف كنوز كثيرة يخبئها الله لنا. كان من بين هؤلاء النبي دانيال وأصدقائه الثلاثة شدرخ وميشخ وعبدنجو. اختارهم الملك بنفسه وعين لهم الملك وظيفة كل يوم بيومه من أطايب الملك ومن خمر مشروبه لتربيتهم 3 سنين، وعند نهايتها يقفون أمام الملك. دانيال 1:5. هذا خلق مشكلة. كان الله قد سبق ومنعهم من أكل بعض ذلك الطعام وشرب الخمر. قال الملك: أن يتناولوه. قال الله لا تتناولوه. مرة أخرى تصبح القضية كلمة الله. ماذا يجب أن يفعلوا؟ يستطيعون أن يثقوا في كلمة الله ويمتنعون، أو يفعلوا ما يبدو أنه مناسب في عيون الإنسان ليذهبوا إلى طريق الإنسان ويتناولوه. ماذا كنت ستفعل لو كنت هناك؟ دانيال في الآية 8 قرر أن لا يتنجس بأطايب الملك ولا بخمر مشروبه. سأل المسؤول بالإذن بعدم تدنيس نفسه بهذه الطريقة. أخذ ذلك الكثير من الشجاعة، لكن دانيال وثق بالله وأراد أن يبقي الله أولا في حياته. طلب الإذن للامتناع. في الآية 10 فقال رئيس الخصيان لدانيال: إني أخاف سيد الملك الذي عين طعامكم وشرابكم، فلماذا يرى وجوهكم أهزل من الفتيان الذين من جيلكم فتدينون رأسي للملك؟ لم ينكر دانيال كما نرى في الآية 12: جرب عبيدك 10 أيام فليعطونا القطنية لنأكل وماء لنشرب. بدأ هذا وكأنه اختبار عادل، لذلك هو متفق عليه. وعند نهاية 10 أيام ظهرت مناظرهم أحسن وأسمن لحما من كل الفتيان الآكلين من أطايب الملك. الآية 15. أخيرا عندما أكملوا التدريب ظهروا أمام الملك، وفي كل أمر حكمة فهم الذي سألهم عنه الملك وجدهم 10 أضعاف فوق كل المجوس والسحرة الذين في كل مملكته. دانيال 21. يجب أن نتعلم درسا من هذا، إن طريق الله دائما هو الأفضل لنا بغض النظر عما يحدث أو يقول أي شخص آخر. لا يمنع أي خير عن السالكين بالاستقامة. مزمور 84:11. أنت دائما أفضل حالا عندما تفعل الأشياء على طريقة الله. إذا كنت مثل دانيال اعزم على البقاء مخلصا لله. يمكنك أنت أيضا أن تكون أكثر حكمة من أحكم الناس على وجه الأرض. يكشف الإصحاح الثاني عن بعض الحكمة بأنه سيكون جيدا لقادة العالم أن يفهمه اليوم. دعونا نبدأ في النظر عن قريب. حلم نبوخذنصر أحلاما فانزعجت روحه وطار عنه نومه. دانيال 2:1. كان هناك شيء عن ذلك الحلم الذي جعله يبدو مهما، لم يستطع حتى النوم، لقد أزعجه كثيرا. لقد حلمت حلما وانزعجت روحي لمعرفة الحلم. فأجابوا: أخبر عبيدك بالحلم فنبين تعبيره. استمع لما قاله الملك: إن لم تنبئوني بالحلم وبتعبيره تصيرون إربا إربا وتجعل بيوتكم مزبلة. فأجابوا ثانية وقالوا: ليخبر الملك عبيده بالحلم فنبين تعبيره. في ذلك الوقت كان الملك يغضب: إن لم تنبئوني بالحلم فقضاؤكم واحد، لأنكم قد اتفقتم على كلام كذب وفاسد لتتكلموا به قدامي إلى أن يتحول الوقت. فأخبروني بالحلم فأعلم أنكم تبينون لي تعبيره. بعبارة أخرى كان يقول: أنا أعرف ما تفعلونه، إذا أخبرتكم ما كان الحلم فعندئذ ستختلقون تفسيرا ولن أعرف ما إذا كان صحيحا أم لا، ولكن إذا أخبرتموني ما هو الحلم فسأعرف أن التفسير صحيح. ثم أجاب المنجمون للملك: ليس على الأرض إنسان يستطيع أن يبين أمر الملك. كان ملك غاضبا جدا لدرجة أنه أمر إعدام كل حكماء بابل. كانوا على حق، لم يكن هناك رجل على وجه الأرض يمكنه أن يفعل ما يطلبه الملك، لكن يوجد إله في السماء يعلم كل الأشياء ويعلن الأسرار. سوف يعطي الحلم والتفسير لدانيال. في حلقتنا التالية سوف نكتشف الحلم ونبدأ بكشف التفسير. يكشف حلم نبوخذنصر عن خارطة الطريق لمساعدتنا على الإبحار من خلال متاهة التشويش في هذا العالم القديم اليوم، وهي تحتوي على جواب السؤال: هل يوجد إله؟ وهل يمكننا أن نثق في الكتاب المقدس؟ لكن في الوقت الحالي أعتقد أننا رأينا ما يكفي أن نعرف أنه إذا كان الكتاب المقدس صحيحا فهناك الكثير مما يمكن كسبه من خلال جعله دليلنا الأمين للمستقبل. أنا أشجعكم على الكتابة إلينا عبر الواتساب 00961768888419 أو عبر البريد الإلكتروني radio@al-wad.tv إذا كان لديكم أي أسئلة حول نبوءات الكتاب المقدس. من حين لآخر نشعر نحن منتجي هذا البرنامج الصحي بواجب تحذيركم مستمعينا على المنتجات التي يتم الترويج لها على أنها صحية، طبيعية، أفضل من، معجزية. بالطبع ليس الجميع يشعر بالإعجاب. للأسف الأكثر عرضة للخطر هم أولئك الذين لديهم الاهتمام المتزايد بالصحة، الذين يبحثون عن طرق لتحسين حيويتهم ومن هم أيضا قادرون على إنفاق أموال إضافية مقابل ذلك. كل هذه سمات رائعة، ونحن نريد مساعدة هؤلاء الأشخاص بمعلومات قوية حتى يطورون قدرتهم على التمييز بين المصادر الموثوقة والمروجين الزائفين. قبل أن نواصل أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 00961768888419 في حال كان لديكم أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع. مؤخرا ذكر زيت جوز الهند في الكثير من الأخبار، حيث وصف بأنه زيت رائع. يقول البعض أنه أفضل من زيت الزيتون وبديل مناسب للزبدة، لذلك يتم الترويج لزيت جوز الهند على أنه مفيد لفقدان الوزن وحل العديد من المشكلات الصحية المتنوعة. حصل على الكثير من الدعاية. وجدنا موقعا على شبكة الإنترنت التي أدرج 101 من استخدامات زيت جوز الهند، وهذا في حد ذاته لن يكون مشكلة، باستثناء أن العديد من الاستخدامات موجهة طبيا وفي معظم الأحيان غير مدعومة بأي دليل أو بطريقة ما تتعارض مع المبادئ الفيزيولوجية المعروفة. عندما يوصف بأنه يشفي البواسير أو مرطب للجلد، فقليل من الضرر يمكن أن يترتب على ذلك، على الرغم من الأدلة على النتائج الإيجابية غير متوفرة. يتم الترويج للمنتجات بدقة على أساس الشهادات أو التوصيات. نرى العديد من المنتجات التي يتم الترويج لها دون أي دليل لإثبات الادعاءات. إصرارنا على الدليل يزعج البعض، لكن الدجالين اختطفوا الكثير من الناس، ولا سيما النوع الصحي الواعي أن موقفنا مبرر. في حالة زيت جوز الهند، 9 من أول 10 نتائج لبحث جوجل كانت تبيع إما الزيت، الكتب أو الأنظمة الغذائية. الفوائد مثل العديد من هذه الأدوية هي خيالية، أو في أحسن الأحوال ليست خاصة بزيت جوز الهند. يبدو من المؤكد أن الادعاءات بأنه يساعد في فقدان الوزن غير صحيحة، حيث أن الدهون من جميع الأصناف القابلة للهضم تعطي حوالي 9 سعرات حرارية لكل جرام. لذا فكيف تضيف سعرات حرارية وتتوقع خسارة الوزن نتيجة لذلك؟ الادعاءات لزيادة اليقظة العقلية سوف تعتمد مرة أخرى على المشاعر الذاتية ويصعب إثباتها. من المهم أيضا أن تضع في اعتبارك القوة القوية للاقتراح التي أثبتها العديد من الدراسات العلمية. لا يوجد دليل موثوق يدعم مساعدة زيت جوز الهند لفقدان الوزن، ولأنه مكون من 90% من الدهون المشبعة ويزيد من مستويات الكوليسترول، يمكن أن يكون في الواقع منتجا غير صحي، كما لم يتم إثبات تفوقه على الزبدة. قبل أن نواصل أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 00961768888419 في حال كان لديكم أي أسئلة بخصوص موضوعنا اليوم. عندما يكون النظام الغذائي للشخص عند المستوى الكافي أو أقل منه، فمن المحتمل أن تكون الآثار الضارة من أي زيت قليلة. في المجتمعات التي تستهلك الكثير من السعرات الحرارية، تفترض أنواع الدهون أهمية أكبر لأنها تساهم في تخزين الدهون في الجسم، وقد يكون بعضها موجودا في الأوعية الدموية لدينا. تزيد الدهون المشبعة بشكل عام من كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة، والذي يرتبط بالتغير العصيدي الذي هو تراكم لوحة شمعية في داخل الأوعية الدموية. يبين أن تقليل تناول الدهون المشبعة من السعرات الحرارية اليومية إلى أقل من 7% يقلل من مستويات الكوليسترول في الدم بنسبة 5-10%. نحن ندرك الجدل حول مستويات الكوليسترول وأمراض القلب، والذي يشك بعض الناس بالحكمة التقليدية أن ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم هو سبب تصلب الشرايين. بنفس الطريقة التي نطلب بها أدلة على كل هذه المطالبات المضادة، فإننا ننظر بعين الشك إلى الادعاءات التي لا أساس لها لمواد مثل زيت جوز الهند. بينما قد نعتقد أن الزيوت المستخرجة من الزيتون، عباد الشمس والكانولا لهما خصائص جيدة، سنكون متشككين بشأن الادعاءات الغزيرة بالفائدة على أي منهم أيضا. التوازن والاعتدال والشك الصحي والحذر يخدمنا جيدا في حقول ألغام الدعايات المثيرة. في برامجنا نروج باستمرار لأسلوب حياة شامل يؤدي إلى حياة أطول وأكثر صحة وسعادة، تغذية نباتية متنوعة مع القليل من كميات من الألبان قليلة الدسم والكثير من الخضار والفواكه الطازجة والحبوب الكاملة والفاصوليا والبقول والمكسرات، المياه النظيفة لتلبية الاحتياجات للجسم الداخلية والحفاظ عليها نظيفة، تمرين منتظم يهدف إلى زيادة صحة الجهاز القلبي التنفسي وتقوية عضلات الأساسية للجسم، العيش في هواء نقي وتطوير ممارسات تنفسية جيدة، التمتع بفوائد أشعة الشمس، النوم الكافي والراحة الدورية، تطوير علاقات صداقية قوية وموثوقة وشبكات اجتماعية، والحصول على سلام العقل من خلال الثقة في قوة خيرية أعلى، قوة الله خالق حياتنا وداعمها. نحن ندرك العوامل المختلفة التي تؤثر سلباً على صحتنا، وفي حين أننا لا نستطيع تجنبها تماماً، فإننا نتخذ اختياراتنا جيداً يوماً بعد يوم لنحصل على علاقة مسؤولة مع أخصائي الرعاية الصحية ونشارك في تحسين حياة الآخرين أيضا. هذا هو اقتراحنا لكم مستمعين الأعزاء. نحن لا نبيع العلاجات أو المكملات، نحن لا نستفيد من الاهتمام المتزايد بمنتج أو آخر، ولا نغير رسالتنا لركوب موجة الاهتمام والشعبية، لأننا نهتم بك ونحن نريد أن نعمل معا من أجل صحة حقيقية. نحن نشجعكم على الكتابة إلينا على رقم الواتساب الخاص بنا وهو 00961-76888-419 أو عبر البريد الإلكتروني radio@al-wad.tv. إذا كان لديكم أي أسئلة حول موضوعنا اليوم أو حول الصحة، نحن دائما سعداء لنجيب على أسئلتكم. هذا كل ما لدينا لهذه الحلقة، نتمنى أن تكون قد نالت إعجابكم ونشكر حسن المتابعة. سنستمع غدا إلى المواضيع التالية: الانفجار الغامض واختبار الأرواح ضمن سلسلة رؤيا الرجاء، وفقر عن الصحة بعنوان مخاطر سرطان الثدي. انتظرونا في الحلقة القادمة. الرب يبارككم. أهلا بكم مستمعين الكرام إلى إذاعة صوت الوعد، حيث تتحسن الحياة ببساطة. سنستمع اليوم إلى الأمل في المستقبل والله في السيطرة ضمن سلسلة رؤيا الرجاء، كما سنستمع إلى فقرة عن الصحة بعنوان زيت جوز الهند. لا يمكنني أن أنسى أبداً الشعور في معدتي عندما قمت بتشغيل جهاز التلفزيون صباح 11 سبتمبر 2001. كنت في الوقت المناسب لأرى طائرة تصطدم بمبنى كبير وثلاث نقاط صغيرة تتحرك أسفل شاشة التلفزيون. أدركت ذلك ببطء وبشكل مؤلم. المبنى كان من أحد برجي التجارة، وهذه النقاط الثلاثة الصغيرة كانت في الواقع أناس يقفزون من الأبراج المشتعلة في أعقاب ذلك الهجوم الإرهابي الرهيب. تساءلت لماذا قفز شخص ما من البرجين؟ ما كان مرعبا لدرجة أنهم اعتقدوا أنه من الأفضل القفز من أكثر من 100 طابق فوق الأرض. قفزوا لأنهم لم يكن لديهم أمل. قبل أن نواصل، أود أن أشارككم رقم الواتساب الخاص بنا وهو 00961768888419، في حال كان لديكم أي أسئلة بخصوص موضوعنا اليوم. لسوء الحظ، الحياة هكذا بالنسبة للكثيرين اليوم. لقد طرد الملايين من منازلهم بسبب حرب لا تنتهي على ما يبدو. يعيش الآخرون في وسط مجتمع متداعي، لا يعرفون من أين ستأتي وجبتهم التالية. تتفكك العائلات وسط زيادة الديون، والخوف من الإرهاب والعنف يسيطر على الكثيرين مع عدم وجود أمل في التغيير في المستقبل. ماذا يحمل المستقبل؟ هل قنابل إرهابية أو كيميائية أو بيولوجية أو حرب طبيعية أو كوارث تدمر الأرض؟ أم أن هناك أمل في شيء أفضل؟ هل من الممكن معرفة المستقبل على وجه اليقين؟ سفر الرؤيا يجلب الأمل لأولئك الذين يريدون معرفة المستقبل. وبتأكيد راسخ قال يسوع 3 مرات في الإصحاح الأخير من سفر الرؤيا: إني آت سريعا، رؤيا 22 الأعداد 7-12-20. ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، حيث سيمسح كل دمعة من عيونهم، إذ يزول الموت والحزن والصراخ والألم، لأن الأمور القديمة كلها قد زالت. ثم قال لي: اكتب هذا، فإنما أقوله هو الصدق والحق، رؤيا 21 الأعداد 1-4-5. هل يمكن أن تكون هذه الكلمات حقيقية وجديرة بالثقة؟ هل حقا سيأتي المسيح مرة أخرى؟ هل يستطيع حقا خلق سماء جديدة وأرض جديدة؟ أم كانت هذه مجرد كلمات فارغة من نبي ضال؟ هل الرجاء بعودة المسيح مجرد دواء سحري في أذهان من يشعرون بخيبة أمل من الحياة وليس لديهم بديل؟ هل يمكنك الوثوق بالله والكتاب المقدس مثل صوت الله؟ الجواب على هذا السؤال هو نعم، يمكنك، وسوف أثبت لك ذلك اليوم. أنا على علم بالمستهزئين الذين يقولون لكن ذلك كان منذ ما يقارب 2000 سنة ولم يأتي يسوع بعد. في الواقع حذر بطرس من هؤلاء الرجال، عالمين هذا أولا، أنه سيأتي في آخر الأيام قوم مستهزئون سالكين بحسب شهوات أنفسهم وقائلين: أين هو موعد مجيئه؟ لأنه من حين رقد الآباء كل شيء باق هكذا من بدء الخليقة، بطرس الثانية الإصحاح 3 الأعداد 3-4. في كثير من الأحيان يلعب الناس عن غير قصد في أيدي المستهزئين من خلال التكهن بعودة المسيح. على سبيل المثال، في أخبار أسبوع العالم 20 يوليو 1999، ظهرت صفحة غلاف المقال: 12 من كبار علماء الكتاب المقدس يخبرونك لماذا يجب أن ينتهي العالم بحلول عام 2000. لن أقرأهم جميعا لك، لكن هنا ما قاله راهب بوذي ومبعوث خاص للدالي لاما، وادعى أن العالم سينتهي في عام 2000، وقدم قائمة بالأشياء التي يجب القيام بها من أجل التحضير لها. ثم قال: اقبلوا يسوع المسيح مخلصا لكم، حتى لو لم يكن يسوع حقا إلها لا ضرر في التحوط من رهاناتك. من الواضح أن العالم لم ينتهي بحلول عام 2000، كانوا كلهم مخطئين، لكن أين أخطأوا؟ فكيف يقع 12 عالما في خطأ رهيب؟ سوف أريكم خطأين جديين ارتكبوهم جميعا. أول واحد هو الذي قاله يسوع نفسه: أما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعرفهما أحد ولا ملائكة السماوات إلا الآب وحده. متى 24:36. إذا حاول أي شخص توقع تاريخ نهاية العالم، يمكنك أن تعرف أنهم أنبياء كذبة. الخطأ الثاني الذي ارتكبه هؤلاء 12 من كبار علماء الكتاب المقدس هو عدم استخلاصهم من الكتاب المقدس مبادئ تفسير النبوة. لنبدأ بالبحث في 4 مفاتيح لفهم الوحي والنبوة. تم العثور على المفتاح الأول في الكلمات الأولى من الكتاب نفسه. سفر الرؤيا يبدأ بعبارة: إعلان يسوع المسيح الذي أعطاه إياه الله. رؤيا 1:1. هذا يعني أن أي تفسير لسفر الرؤيا يجب أن يتركز في يسوع المسيح وأن يشير إليه هو. يتمحور سفر الرؤيا حول المسيح، ويسوع هو بطل الكتاب وليس الوحش أو أي شخص آخر. المفتاح الثاني موجود أيضا في الآية الأولى: ليري عبيده ما لابد أن يكون عن قريب، وبينه مرسلا بيد ملاكه لعبده يوحنا الذي شهد بكلمة الله وبشهادة يسوع المسيح بكل ما رآه. 1:1-2. الكلمات بينه مرسلا تترجم الكلمة اليونانية سيمينو، وهو ما يعني ترميز أو توقع المستقبل باستخدام الرموز. هذا يعني لكي نفهم الوحي علينا كسر الشفرة وتفسير المعنى من الرموز الواردة في الكتاب. من المهم بالنسبة لنا أن نفهم الفرق بين الترجمة الرمزية والحرفية. على سبيل المثال: وظهرت آية أخرى في السماء، هو ذات النين عظيم أحمر له 7 رؤوس و10 قرون وعلى رؤوسه 7 تيجان. رؤيا 12:3. التفسير الحرفي لهذه الآية يعني أنك سترى ذات يوم التنين الأحمر الهائل يطير في السماء. الآن من الواضح أن هذا ليس القصد من هذا المقطع، لأننا عندما قرأنا الآية 9 فطرح التنين العظيم الحية القديمة المدعو إبليس والشيطان. يصبح من الواضح أن التنين هو رمز للشيطان. عندما ندرس نبوءات الوحي لابد من أن نتعامل معها أولا على أنها رمزية، إلا إذا كان من الواضح أن شيئا ما حرفيا. المفتاح الثالث هو السماح للكتاب المقدس بتفسير نفسه من خلال مقارنة آيات الكتاب المقدس ببعضها البعض. يجب التعرف على هذا من خلال الطريقة التي فسرنا بها رمز التنين في الأعلى. ابحث عن الأماكن الأخرى التي تستخدم نفس الرمز ومعرفة ما إذا كان يمكنك العثور منها على أي أدلة على معناها. في مثالنا أعلاه اكتشفنا أن الآية 9 توضح في نفس الفصل معنى الرمز. أخيرا المفتاح الرابع والمفتاح الأكثر إغفالا هو إدراك أن يقتبس الكتاب المقدس أو يشير من العهد القديم أكثر من 600 مرة. بالنسبة لأولئك الذين ليسوا على دراية بالكتاب المقدس، فهو عبارة عن مجموعة من 66 كتابا تم كتابة 39 منهم قبل زمن المسيح، ويطلق عليهم العهد القديم. 27 المتبقية كتبت بعد زمن المسيح وتسمى العهد الجديد. لأن الوحي يقتبس أو يشير من العهد القديم أكثر من 600 مرة، يجب أن يكون لدينا فهم للعهد القديم لفهم سفر الرؤيا. سوف نكتشف 5 مفاتيح أخرى بينما نتعمق أكثر في سفر الرؤيا. في الجزء التالي سنقوم بتطبيق هذه المفاتيح الأربعة على نبوءة في سفر الرؤيا وفي سفر دانيال في العهد القديم، لاكتشاف كيف يمكننا أن نعلم على وجه اليقين أن الكتاب المقدس هو كلمة الله وأنه حقيقي وأن يسوع سوف يأتي مرة أخرى. هذا هو الرجاء العظيم الموجود في سفر الرؤيا. والذي يشهد بهذه الأمور يقول: نعم أنا آت سريعا، آمين، تعال أيها الرب يسوع. رؤية 22:20. قبل أن نواصل أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا، وهو 00961768888419 في حال كان لديكم أي أسئلة بخصوص موضوعنا اليوم. الله في السيطرة. يتطلع الكثير من الناس اليوم إلى هرمجدون الحرب الأخيرة التي أدت إلى دمار بابل في رؤيا. في زمن العهد القديم كانت بابل مدينة فعلية، كانت العدو الدائم لأورشليم شعب الله. ومع ذلك عندما نقرأ رؤيا 18-24 وفيها وجدت دماء أنبياء وقديسين وجميع الذين قتلوا على الأرض، يمكننا أن نرى ذلك بسهولة في سفر الرؤيا. بابل تم توسيعها لتعني أكثر من مدينة بابل الحرفية، تصبح شيئا عالميا. في وقت لاحق سنرى المزيد والمزيد، ولكن في الوقت الحالي دعنا نراجع ونطبق المفاتيح الأربعة لفهم سفر الرؤيا لهذه النبوءة المتعلقة بسقوط بابل. تذكر لقد اكتشفنا من الكتاب المقدس أربعة مفاتيح لفهم نبوءات وحي. ها هي الثلاثة الأولى: يجب أن يكون يسوع مركز كل النبوءات، سفر الرؤيا هو سفر رمزي، ومن أجل كسر الشفرة علينا تفسير الرموز بواسطة مقارنة الكتاب المقدس بالكتاب المقدس. هذا يسمح للكتاب المقدس بتفسير نفسه. المفتاح الرابع هو الاعتراف بأن سفر الرؤيا يشير أو يلمح إلى العهد القديم أكثر من 600 مرة. هذا يعني أنه يجب أن يكون لديك بعض الفهم للعهد القديم قبل أن يمكنك فهم أعمق أسرار الوحي. مع وضع هذه المفاتيح في الاعتبار، دعونا نلقي نظرة في العهد القديم على سفر دانيال للبدء في بناء الأساس لفهم معنى بابل. سنبني على هذا الأساس ونحن نسير عبر سلسلة الرؤيا الآن. في السنة الثالثة من ملك يهويقيم ملك يهوذا، ذهب نبوخذ نصر ملك بابل إلى أورشليم وحاصرها، وسلم الرب بيده يهويقيم ملك يهوذا مع بعض آنية بيت الله، فجاء بها إلى أرض شنعار إلى بيت إلهه، وأدخل الآنية إلى خزانة بيت إلهه. دانيال 1:1-2. ملكان يهويقيم ونبوخذ نصر ومدينتان أورشليم وبابل في حرب. كانت أورشليم موطن شعب الله، وكانت بابل هي العدو الذي عارض الله. بعبارة أخرى، تمثل أورشليم ملكوت الله عكس بابل التي تمثل مملكة الإنسان. يتم عرض هذا الموضوع في المقدمة عندما أخذ نبوخذ نصر تلك الآنية الكؤوس المقدسة التي كان من المقرر أن تستخدم فقط لعبادة الله، ووضعهم في هيكل إلهه في بابل ليعبدوا إلهه. الآن كلمة الله على المحك. قال الله: الكؤوس كانت مقدسة. يقول الملك: إنها ليست كذلك، ونحن يمكن استخدامها كما نختار. تصبح كلمة الله محور هذه النبوءة. استولى جيش نبوخذ نصر على أورشليم، وأهان الله وأسر شعبه إلى بابل. يبدو أن الله كان عاجزا عن الدفاع عن نفسه أو عن شعبه. إذا كان الله كلي القدرة، لماذا سمح بحدوث مثل هذه الكارثة؟ ما رأيك كان يفكر شعب الله عندما أجبروا على ترك منازلهم وممتلكاتهم والسير إلى بابل؟ ربما كانوا يفكرون: أين أنت يا الله؟ هذا يعيدنا إلى السؤال الأصلي: هل يوجد إله ويمكننا أن نثق في الكتاب المقدس على أنه كلمة الله؟ سوف نكتشف إجابة مثيرة لهذا السؤال ونحن نتتبع هذه الحرب بين شعب الله وبابل في جميع أنحاء الكتاب المقدس بأكمله إلى ذروته المثيرة في سفر الرؤيا. هناك أيضا العديد من الرحلات الجانبية على طول الطريق، والتي تكشف عن جوانب مختلفة من خطة الله، وتكشف كنوز كثيرة يخبئها الله لنا. كان من بين هؤلاء النبي دانيال وأصدقائه الثلاثة شدرخ وميشخ وعبدناجو. اختارهم الملك بنفسه وعين لهم الملك وظيفة كل يوم بيومه من أطايب الملك ومن خمر مشروبه لتربيتهم 3 سنين، وعند نهايتها يقفون أمام الملك. دانيال 1:5. هذا خلق مشكلة. كان الله قد سبق ومنعهم من أكل بعض ذلك الطعام وشرب الخمر. قال الملك أن يتناولوه. قال الله: لا تتناولوه. مرة أخرى تصبح القضية كلمة الله. ماذا يجب أن يفعلوا؟ يستطيعون أن يثقوا في كلمة الله ويمتنعون، أو يفعلوا ما يبدو أنه مناسب في عيون الإنسان ليذهبوا إلى طريق الإنسان ويتناولوه. ماذا كنت ستفعل لو كنت هناك؟ دانيال في الآية 8 قرر أن لا يتنجس بأطايب الملك ولا بخمر مشروبه. سأل المسؤول بالإذن بعدم تدنيس نفسه بهذه الطريقة. أخذ ذلك الكثير من الشجاعة، لكن دانيال وثق بالله وأراد أن يبقي الله أولا في حياته. طلب الإذن للامتناع. في الآية 10، فقال رئيس الخصيان لدانيال: إني أخاف سيد الملك الذي عين طعامكم وشرابكم، فلماذا يرى وجوهكم أهزل من الفتيان الذين من جيلكم فتدينون رأسي للملك؟ لم ينكر دانيال كما نرى في الآية 12: جرب عبيدك 10 أيام فليعطونا القطنية لنأكل وماء لنشرب. بدا هذا وكأنه اختبار عادل، لذلك هو متفق عليه. وعند نهاية 10 أيام ظهرت مناظرهم أحسن وأسمن لحما من كل الفتيان الآكلين من أطايب الملك. الآية 15. أخيرا عندما أكملوا التدريب ظهروا أمام الملك، وفي كل أمر حكمة فهم الذي سألهم عنه الملك وجدهم 10 أضعاف فوق كل المجوس والسحرة الذين في كل مملكته. دانيال 21. يجب أن نتعلم درسا من هذا، إن طريق الله دائما هو الأفضل لنا بغض النظر عما يحدث أو يقول أي شخص آخر. لا يمنع أي خير عن السالكين بالاستقامة. مزمور 84:11. أنت دائما أفضل حالا عندما تفعل الأشياء على طريقة الله. إذا كنت مثل دانيال، اعزم على البقاء مخلصا لله. يمكنك أنت أيضا أن تكون أكثر حكمة من أحكم الناس على وجه الأرض. يكشف الإصحاح الثاني عن بعض الحكمة بأنه سيكون جيدا لقادة العالم أن يفهمه اليوم. دعونا نبدأ في النظر عن قريب. حلم نبوخذنصر أحلاما فانزعجت روحه وطار عنه نومه. دانيال 2:1. كان هناك شيء عن ذلك الحلم الذي جعله يبدو مهما، لم يستطع حتى النوم، لقد أزعجه كثيرا. لقد حلمت حلما وانزعجت روحي لمعرفة الحلم. فأجابوا: أخبر عبيدك بالحلم فنبين تعبيره. استمع لما قاله الملك: إن لم تنبئوني بالحلم وبتعبيره تصيرون إربا إربا وتجعلوا بيوتكم مزبلة. فأجابوا ثانية وقالوا: ليخبر الملك عبيده بالحلم فنبين تعبيره. في ذلك الوقت كان الملك يغضب: إن لم تنبئوني بالحلم فقضاؤكم واحد، لأنكم قد اتفقتم على كلام كذب وفاسد لتتكلموا به قدامي إلى أن يتحول الوقت. فأخبروني بالحلم فأعلم أنكم تبينون لي تعبيره. بعبارة أخرى كان يقول: أنا أعرف ما تفعلونه، إذا أخبرتكم ما كان الحلم فعندئذ ستختلقون تفسيرا ولن أعرف ما إذا كان صحيحا أم لا، ولكن إذا أخبرتموني ما هو الحلم فسأعرف أن التفسير صحيح. ثم أجاب المنجمون للملك: ليس على الأرض إنسان يستطيع أن يبين أمر الملك. كان ملك غاضبا جدا لدرجة أنه أمر إعدام كل حكماء بابل. كانوا على حق، لم يكن هناك رجل على وجه الأرض يمكنه أن يفعل ما يطلبه الملك، لكن يوجد إله في السماء يعلم كل الأشياء ويعلن الأسرار. سوف يعطي الحلم والتفسير لدانيال. في حلقتنا التالية سوف نكتشف الحلم ونبدأ بكشف التفسير. يكشف حلم نبوخذنصر عن خارطة الطريق لمساعدتنا على الإبحار من خلال متاهة التشويش في هذا العالم القديم اليوم، وهي تحتوي على جواب السؤال: هل يوجد إله؟ وهل يمكننا أن نثق في الكتاب المقدس؟ لكن في الوقت الحالي أعتقد أننا رأينا ما يكفي أن نعرف أنه إذا كان الكتاب المقدس صحيحا فهناك الكثير مما يمكن كسبه من خلال جعله دليلنا الأمين للمستقبل. أنا أشجعكم على الكتابة إلينا عبر الواتساب 00961768888419 أو عبر البريد الإلكتروني radio@al-waad.tv إذا كان لديكم أي أسئلة حول نبوءات الكتاب المقدس. من حين لآخر نشعر نحن منتجي هذا البرنامج الصحي بواجب تحذيركم مستمعينا على المنتجات التي يتم الترويج لها على أنها صحية، طبيعية، أفضل من، معجزية. بالطبع ليس الجميع يشعر بالإعجاب، للأسف الأكثر عرضة للخطر هم أولئك الذين لديهم الاهتمام المتزايد بالصحة، الذين يبحثون عن طرق لتحسين حيويتهم ومن هم أيضا قادرون على إنفاق أموال إضافية مقابل ذلك. كل هذه سمات رائعة، ونحن نريد مساعدة هؤلاء الأشخاص بمعلومات قوية حتى يطورون قدرتهم على التمييز بين المصادر الموثوقة والمروجين الزائفين. قبل أن نواصل، أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 00961-768-88-419 في حال كان لديكم أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع. مؤخراً ذكر زيت جوز الهند في الكثير من الأخبار، حيث وصف بأنه زيت رائع. يقول البعض أنه أفضل من زيت الزيتون وبديل مناسب للزبدة، لذلك يتم الترويج لزيت جوز الهند على أنه مفيد لفقدان الوزن وحل العديد من المشكلات الصحية المتنوعة. حصل على الكثير من الدعاية. وجدنا موقعا على شبكة الإنترنت التي أدرج 101 من استخدامات زيت جوز الهند، وهذا في حد ذاته لن يكون مشكلة، باستثناء أن العديد من الاستخدامات موجهة طبيا وفي معظم الأحيان غير مدعومة بأي دليل أو بطريقة ما تتعارض مع المبادئ الفيزيولوجية المعروفة. عندما يوصف بأنه يشفي البواسير أو مرطب للجلد، فقليل من الضرر يمكن أن يترتب على ذلك، على الرغم من الأدلة على النتائج الإيجابية غير متوفرة. يتم الترويج للمنتجات بدقة على أساس الشهادات أو التوصيات. نرى العديد من المنتجات التي يتم الترويج لها دون أي دليل لإثبات الإدعاءات. إصرارنا على الدليل يزعج البعض، لكن الدجالين اختطفوا الكثير من الناس، ولا سيما النوع الصحي الواعي أن موقفنا مبرر. في حالة زيت جوز الهند، 9 من أول 10 نتائج لبحث جوجل كانت تبيع إما الزيت، الكتب أو الأنظمة الغذائية. الفوائد مثل العديد من هذه الأدوية هي خيالية، أو في أحسن الأحوال ليست خاصة بزيت جوز الهند. يبدو من المؤكد أن الادعاءات بأنه يساعد في فقدان الوزن غير صحيحة، حيث أن الدهون من جميع الأصناف القابلة للهضم تعطي حوالي 9 سعرات حرارية لكل جرام. لذا فكيف تضيف السعرات الحرارية وتتوقع خسارة الوزن نتيجة لذلك؟ الادعاءات لزيادة اليقظة العقلية سوف تعتمد مرة أخرى على المشاعر الذاتية ويصعب إثباتها. من المهم أيضاً أن تضع في اعتبارك القوة القوية للاقتراح التي أثبتها العديد من الدراسات العلمية. لا يوجد دليل موثوق يدعم مساعدة زيت جوز الهند لفقدان الوزن، ولأنه مكون من 90% من الدهون المشبعة ويزيد من مستويات الكوليسترول، يمكن أن يكون في الواقع منتجاً غير صحي، كما لم يتم إثبات تفوقه على الزبدة. قبل أن نواصل، أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 00961-768-88-419 في حال كان لديكم أي أسئلة بخصوص موضوعنا اليوم. عندما يكون النظام الغذائي للشخص عند المستوى الكافي أو أقل منه، فمن المحتمل أن تكون الآثار الضارة من أي زيت قليلة. في المجتمعات التي تستهلك الكثير من السعرات الحرارية، تفترض أنواع الدهون أهمية أكبر لأنها تساهم في تخزين الدهون في الجسم، وقد يكون بعضها موجوداً في الأوعية الدموية لدينا. تزيد الدهون المشبعة بشكل عام من كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة، والذي يرتبط بالتغير العصيدي الذي هو تراكم لوحة شمعية في داخل الأوعية الدموية. يبين أن تقليل تناول الدهون المشبعة من السعرات الحرارية اليومية إلى أقل من 7% يقلل من مستويات الكوليسترول في الدم بنسبة 5 إلى 10%. نحن ندرك الجدل حول مستويات الكوليسترول وأمراض القلب، والذي يشك بعض الناس بالحكمة التقليدية أن ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم هو سبب تصلب الشرايين. بنفس الطريقة التي نطلب بها أدلة على كل هذه المطالبات المضادة، فإننا ننظر بعين الشك إلى الادعاءات التي لا أساس لها لمواد مثل زيت جوز الهند، بينما قد نعتقد أن الزيوت المستخرجة من الزيتون، عباد الشمس والكانولا لهما خصائص جيدة. سنكون متشككين بشأن الادعاءات الغزيرة بالفائدة على أي منهم أيضا. التوازن والاعتدال والشك الصحي والحذر يخدمنا جيدا في حقول ألغام الدعايات المثيرة. في برامجنا نروج باستمرار لأسلوب حياة شامل يؤدي إلى حياة أطول وأكثر صحة وسعادة، تغذية نباتية متنوعة مع القليل من كميات من الألبان قليلة الدسم والكثير من الخضار والفواكه الطازجة والحبوب الكاملة والفاصوليا والبقول والمكسرات، المياه النظيفة لتلبية الاحتياجات للجسم الداخلية والحفاظ عليها نظيفة، تمرين منتظم يهدف إلى زيادة صحة الجهاز القلبي التنفسي وتقوية عضلات الأساسية للجسم، العيش في هواء نقي وتطوير ممارسات تنفسية جيدة، التمتع بفوائد أشعة الشمس، النوم الكافي والراحة الدورية، تطوير علاقات صداقية قوية وموثوقة وشبكات اجتماعية، والحصول على سلام العقل من خلال الثقة في قوة خيرية أعلى، قوة الله خالق حياتنا وداعمها. نحن ندرك العوامل المختلفة التي تؤثر سلباً على صحتنا، وفي حين أننا لا نستطيع تجنبها تماماً، فإننا نتخذ اختياراتنا جيداً يوماً بعد يوم لنحصل على علاقة مسؤولة مع أخصائي الرعاية الصحية ونشارك في تحسين حياة الآخرين أيضا. هذا هو اقتراحنا لكم مستمعين الأعزاء. نحن لا نبيع العلاجات أو المكملات، نحن لا نستفيد من الاهتمام المتزايد بمنتج أو آخر، ولا نغير رسالتنا لركوب موجة الاهتمام والشعبية، لأننا نهتم بك ونحن نريد أن نعمل معا من أجل صحة حقيقية. نحن نشجعكم على الكتابة إلينا على رقم الواتساب الخاص بنا وهو 00961768884 أو عبر البريد الإلكتروني radio@al-wad.tv إذا كان لديكم أي أسئلة حول موضوعنا اليوم أو حول الصحة. نحن دائما سعداء لنجيب على أسئلتكم. هذا كل ما لدينا لهذه الحلقة، نتمنى أن تكون قد نالت إعجابكم ونشكر حسن المتابعة. سنستمع غدا إلى المواضيع التالية: الانفجار الغامض واختبار الأرواح ضمن سلسلة رؤيا الرجاء، وفقر عن الصحة بعنوان مخاطر سرطان الثدي. انتظرونا في الحلقة القادمة. الرب يبارككم.